عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قضاء ليس بين يديه شيء، رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث صحيح، لكن هناك بعض القواعد الأصولية يجب ملاحظتها حينما يبدو لباحثه أو الفقيه شيء من التعارض بين بعض الأحاديث. من هذه القواعد، إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل. إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعل له قدم القول على الفعل. لماذا؟ لأن القول شريعة عامة وجهه الرسول عليه السلام إلى الأمة، أما الفعل فهو وإن كان أيضا الأصل فيه أنه شريعة عامة، لكن في كثير من الأحيان يكون حكما خاصا به عليه السلام دون سائر الناس، وهذا لا يحتاج إلى ضرب من أمثلة. وأحيانا يكون ذاك الفعل صدر منه عليه السلام بحكم الضرورة أو الحاجة، فيكون حين ذاك معذورا، فيبقى القول الذي وجه إلى الأمة دون أي معارضة. من أجل هذا وذاك كان من الفقه الذي يجب مراعاته هو أن يقدم القول على الفعل، إلا إذا كان هناك دليل يدل على أن القول نسخ، وهذا صعب تصوره، ولكن نحن نفترض إذا قام الدليل على نسخ القول بالفعل ذهب إليه، ولكن هذا نادر ما يكون، وإن كان يقع فيه بعض الناس خطأ. يعني مثلا حديث إنما جعل الإمام ليسمى به، وفيه فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، في رواية فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا فيه أمر لمن صلى وراء الإمام الجالس بعذر أنه يجب عليه أن يتابعه فيجلس معه. عرض هذا الحديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قاعدا والناس من خلفه قيام، فدعا بعضهم أن هذا الحديث ناسخ، أن هذا الحديث الثاني ناسخ للحديث القولي، وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمعين. فرد على هذا البعض لأن الفعل ليس فيه من قوة التشريع ما يمكن أن ينسخ القول الفعلي، القول الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواجب والحالة هذه التوفيق بين الفعل والقول، وهذا حينما يكون عندنا حجة أن القول متقدم على الفعل والفعل المعارض له متأخر عنه، حين ذاك لا بد من التوفيق. أما أن ينسخ القول من أصله بمجرد أن وقع للرسول عليه السلام فعلا بخلافه، هذا لا يجوز لما فيه من تعطيل التشريع العام الموجه إلى الأمة. فإذا أمكن التوفيق وفق، وهذا أصل ضروري جدا ملاحظته، وقد حاول بعض الأئمة السابقين التوفيق بين ما وقع للرسول في هذه الحادثة وبين قوله عليه السلام فصلوا جلوسا أجمعين. فإن الإمام أحمد رحمه الله أعمل كل من الحديثين القولي والفعلي في مكانه. الحديث القولي جعله قاعدة مضطردة، لأن هذا طبيعة الأقوال النبوية. أما الفعل الذي وقع من الرسول عليه السلام التزمه في حدود واقعه، لم يلحق به صورة أخرى. فماذا قال؟ قال: إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فعلى من خلفه أن يجلسوا معه، أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له ما أقعده فيستمر المقتدون خلفه على قيامهم الأول. هذا منه من دقة فهمه رحمه الله، لأن الحادثة حسب كانت، أي كان كما تعلمون الإمام أبو بكر الصديق بحكم توكيل النبي صلى الله عليه وسلم له حينما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فهو صلى بالناس إماما قائما بطبيعة الحال. فلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وتأخر أبو بكر وقام الأصيل مقام الوكيل ودخل جالسا، كانت الصلاة تماما لصلاة الإمام الوكيل الذي ابتدأها من قيام. فهكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين ما إذا كان الإمام ابتدأ الصلاة قائما فعليهم أن يصلوا سيصلوا، أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له ما أقعده فهنا تأتي الحادثة الفعلية وتخصص القاعدة القولية. هذا الجمع هو الذي ينبغي أن يشار إليه، لا أن يقال إن حديث الأمر بالقعود منسوخ، لأن الحادثة الفعلية ليست فيها الدلالة العامة التي تعارض الحديث القولي، فلا سبيل إلا إلى القول بنفسه. لا، على أن هناك توثيقا آخر، وهو لو كانت القصة كما صور الإمام أحمد صور أن الإمام ابتدأ الصلاة من قعود وصلى من خلفه من قيام، هذه صورة تعارض تماما قول عليه السلام فصلوا جلوسا أجمعين. حينئذ يقال أن هذه الصورة الفعلية أيضا لا تنهض للفت القول، وإنما تنهض لبيان معناه، لأننا نعلم أن الأصل في كل أمر أنه يفيد الوجوب إلا إذا قام الدليل على عدم وجوبه. فإذا ثبت لدينا أن قول عليه السلام هذا متقدم، وفعله عليه السلام في السورة التي تخيلناها دخل الصلاة جالسا والناس يصلون خلفه قيام خلاف الحديث تماما، مع ذلك لا يجوز أن يقال هذا الحديث الفعلي نسخ الحديث القولي، لأنه يمكن التوفيق بوجه أقرب من تعطيل الحديث القولي، فيقال الحديث الفعلي بين أن الأمر بالحديث القولي ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب، فبقي قول عليه السلام محكما غير منسوخ بطريقة التوفيق بين الحديث القولي والحديث الفعلي. هذا لو كانت الحادثة الفعلية أولا متأخرة عن القول، وثانيا كانت بهذه الصورة الضيقة التي صورناها، فكيف وهي أولا لا يعلم أنها متقدمة متأخرة عن الحديث القولي، وثانيا لم تكن الصلاة هناك ابتدأها الإمام من قعود وإنما ابتدأها من قيام. لذلك الأمر بالصلاة خلف الإمام الجالس جلوسا هو أمر محكم، كل ما يمكن أن يقال أن الأمر أم هو للوجود كما هو ظاهره، أم هو للاستحباب كما يقتضي الجمع بين الحديث الفعلي والحديث القولي. الجواب الذي نطمئن إليه أن الأمر للوجوب لا يزال قائم، وأن الحادثة الفعلية لا علم عندنا لأنها متأخرة عن الحديث القولي، بل قد جاء في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن أحد التابعين وفي حفظي أنه عروس أو عطاء أحدهما يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة صلاته جالسا قال مثل هذا الحديث: إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الحديث وإن كان مرسلا هو يؤكد بقاء الأمر في الحديث المتفق عليه على أصله، لأنه لم يقم عندنا دليل على أن الحادثة الفعلية تأثرت عن قوله عليه السلام العام، لهذا الحديث لا يزال على أصله شرعا مستمرا إلى يوم القيامة مطلق إذا صلى الإمام جالسا وصلوا جلوسا أجمعين. ويؤيد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يؤيد أن الحديث ليس منسوخا بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما الظهر جالسا، لأنه كان راكبا دبته فرمته أرضا فأصيب في عضده أو أكحده فلم يستطع أن يصلي قائما فصلى قائما، وقام الناس عادتهم من خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما سلم عليه الصلاة والسلام من صلاته قال لهم إن كنتم تفعلون آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إن كنتم تفعلون آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليصلى به وذكر الحديث فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث تعليل شرعي للأمر للمقتدين بالصلاة جلوسا أجمعين خلف الإمام الجالس، أن في هذه الظاهرة التي رآها الرسول عليه السلام من الصحابة حين صلى هو جالسا وصلهم قياما في مشابهة لأهل فارس الذين من عادتهم أن الملك يجلس على عرشه ويقوم الناس من حوله قياما، لذلك قال لهم إن كنتم آنفا تفعلون كنتم وما فعلتم، لفوارق واضحة جدا منها أن كسرى حينما يجلس على عرشه ويقوم من حوله قياما أمر مقصود لإظهار عجرفته وكبريائه، بينما الصورة التي وقعت بين الصحابة والنبي لا يوجد شيء من هذا إطلاقا، هناك كسرى يجلس تعاظما من حوله يقومون تعظيما، كل هذا وذاك ليس له وجود في سورة قيام الصحابة خلف الرسول عليه السلام، رسول الله جلس وهو الذي بلغنا قول ربنا وقوموا لله قانتين، وهو الذي قال لعمران بن حسين قل لي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فحين ذاك كيف يترك هو القيام لو استطاع إليه سبيلا، إذا هو جلس مضطرا فأين جلوس الصحابة، كسرى جلس متعاظما رسولنا جلس مضطرا، ثم كسرى جلس ليحكم بين الناس يعني ويسيطر عليهم بأحكامه، رسول الله جلس في الصلاة إظهارا لعبوديته لربه، هذه فارقة أخرى بين جلوس كسرى وبين جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة حينما قاموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما قاموا كما قام اتباع كسرى وحاشيه كسرى تعظيما له، فالصحابه ما قاموا خلف النبي الجالس تعظيما له، وانما تحقيقا لذاك المبدا وقوموا لله قانتين، فشتان بين الصورتين من حيث المقاصد والنوايا، لكن هذه الشكليه ما يرضاها الرسول عليه السلام الذي سن لنا ألا نتشبه بالكفار، ولهذا قال لهم إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، فأنتم قمتم على رأسي فماذا يفعلون؟ قال لهم إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. يقول ابن تيمية: هذا حكم معلل بعلة محكمة لا يتصور أن تنسى، وما كان من الأحكام مقرونا بعلة محكمة لا تنسى فهذا الحكم لا يجوز نسخه بمثل فعل وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا سيما أؤكد أنه ليس هناك ما يثبت أن هذا الفعل وقع بعد القول. إذن يبقى قول الرسول عليه السلام: صلوا جلوس أجمعين، محكما إلى يوم الدين.
تفاصيل من الأمر يدل على الوجود.